السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا إخوان الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الهدى، وحول مصابيح الدجى، حول من جعلهم ربنا جل وعلا أسوة وقدوة لأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان، يهتدى بهم وبسيرهم وبأخلاقهم في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن، ويصدق فيهم قول ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولله ضر القائل، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. والحديث أيها الأحبة الكرام ما زال بفضل الله وعونه موصولا بل وممتدا حول واعظ الآفاق وعالم العراق، حول الإمام الفاضل أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. بدأنا هذه الرحلة في الحلقات الماضية مع هذا الإمام الفاضل الذي لم يعلم له مثيل في عالم الوعظ وفي عالم الإرشاد، ولم يعلم في هذه الأمة أحد حظي ما حظيه ابن الجوزي رحمة الله عليه في هذا المضمار وفي هذا الباب. ابن الجوزي رحمة الله عليه حق له أن تدرس سيرته، حق لنا أن نتعلم أيها الأفاضل تاريخ هذا الإمام وترجمة هذا الإمام، هذا الإمام الذي تاب على يديه ألوف مؤلفة، والذي أسلم على يديه ألوف مؤلفة. كان الخلفاء والوزراء ورجال الدولة يشهدون مجلس وعظه، لم يعلم أحد من هذه الأمة كما قلت آنفا ارتقى إلى شأو القبول في الوعظ كما ارتقى هذا الإمام الفاضل أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. إمام فاضل، تعالوا بنا أن نتمم المسيرة الآن حول نشأته وكيف تم هذا الإمام رحمة الله عليه طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكيف أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره لحب العلم وللإقبال على العلم، فحب العلم رزق والإقبال على العلم رزق. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه علامة خير وهذه علامة رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعبد، أن يرزق حب العلم والإقبال على العلم والإقبال على حلقات العلم والعلماء كما رزق هذا الإمام الفاضل أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. وعشنا في اللقاء الماضي مع نشأة هذا الإمام، وذكرت بأن أباه رحمة الله عليه مات وكان أبو الفرج أي ابن الجوزي رحمة الله عليه، وكان اسمه عبد الرحمن، كان في الثالثة من عمره، كان طفلا صغيرا وكان غلاما صغيرا. مات أبوه رحمة الله عليه وكان في أرض العراق في ظل الخلافة العباسية، فما كان من عمته جزاها الله خيرا إلا أن قامت على شأنه وقامت على تربيته، ولما رأت عليه علامات النجابة والنباهة والفطنة والذكاء دفعته دفعا إلى حلقات العلم حتى يسمع من العلماء، حتى يسمع من الدعاة، حتى يسمع من الوعاظ والقصاص في أروقة بغداد وفي جوامع بغداد. وحينما قلت أيها الأحبة الكرام كانت نشأة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في ظل الدولة العباسية، كانت الدولة العباسية آنذاك مهتمة بتدوين العلم، بل ما دون التاريخ الإسلامي إلا في دولة بني العباس، وما دونت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقامت أسواق المحدثين كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما وغيرهما من علماء الحديث والرواية، وعلى رأسهما الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، ما قامت هذه السوق سوق المحدثين بتدوين السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما قام علماء التاريخ والسير بكتابة التاريخ الإسلامي، وما دون العلم إلا في دولة بني العباس. وكانت بغداد آنذاك قبلة للعلم والعلماء، فابن الجوزي نشأ في هذا الجو ونشأ بين العلماء والمحدثين، وكانت بغداد آنذاك على المذهب السني، وكان الإمام رحمة الله عليه يلتقي في حلقات الحنابلة، يسمع مسند الإمام أحمد ويحفظ مسند الإمام أحمد، ولا سيما وبأن الإمام أحمد شيخ الحنابلة وإمام أهل السنة كان في بغداد رحمة الله عليه، وكان المذهب ظاهرا، ولا سيما بعدما كشف المتوكل رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا محنة خلق القرآن، ورفع من شأن الإمام أحمد وجعل الكلمة العليا لأهل السنة، وقمع المعتزلة والمبتدعين في هذه المحنة المظلمة السوداء التي حلت يوما من الأيام في ديار المسلمين. الشاهد من هذا الكلام، نشأ ابن الجوزي في بغداد وفي مساجد العلماء والوعاظ والقصاص، نشأ على سماع العلم، ودفعته عمته دفعا رحمة الله عليها إلى حلقات المحدثين والأئمة والعلماء. والله يا إخواني لو فتشنا في سير الأئمة وفي سير العظماء في تاريخ هذه الأمة سترى أن كل واحد من أئمتنا وعلمائنا له في حياته كلمة سر. اسمعوها مرة ثانية، لو فتشنا في حياة الأئمة وفي حياة القادة وفي حياة العلماء وفي حياة الفاتحين وفي حياة العظماء في تاريخ هذه الأمة المباركة، سترى أن كل واحد من هؤلاء في حياته كلمة سر كانت هي السبب في أن يصل هذا الإمام إلى ما وصل إليه. وأنا أقول كلمة السر في حياة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كانت عمته جزاها الله خيرا أن دفعته دفعا إلى حلقات العلم والعلماء. لذا أقول، وهذه رسالة إلى أخواتنا وإلى نسائنا وإلى أمهاتنا، أنت عليك دور كبير، أنت عليك مسؤولية كبيرة أيتها الفاضلة. الأم مدرسة، نعم الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا رأيت واحدا بفضل الله تبارك وتعالى كان مميزا بين أصحابه، كان متفوقا على زملائه، سترى أن كلمة السر في الغالب هي أمه. فالأم هي الأصل، الأم هي الأصل، وعليها دور كبير في تشكيل عقلية الولد. مصيبتنا الآن في مجتمعاتنا أننا نفتقد هذه الأم المربية، ولكن ترى أن جل النساء في هذه الأيام إلا من رحم الله لا تكون مربية، ولكنها تكون راعية، تراعي الولد، تقوم على خدمته وعلى طعامه وعلى شرابه وعلى شؤونه فقط. إلا أن التربية ينعكس مفهومها تماما عن الرعاية. نعم الرعاية تدخل في باب من أبواب التربية، لكن التربية، إذا أردتم أن تعرفوا معنى التربية فطالعوا سير هؤلاء، طالعوا سيرة الإمام البخاري، طالعوا سيرة الإمام الشافعي، طالع سيرة الإمام أحمد، طالع سير الأئمة والعظماء، سترى كيف أن الأم هي السبب في أن تشكل لنا هذه الشخصية الفريدة التي نفع الله بها عباده عبر كل زمان وعبر كل مكان. أسأل الله أن يصلح نساءنا وأن يهدي نساء المسلمين أجمعين، اللهم آمين. أقول أيها الأحبة، حتى لا أسهب وأطنب دون فائدة، أقول ابن الجوزي رحمة الله عليه كلمة السر في حياته كانت عمته، دفعته دفعا إلى حلقات العلم أو إلى حلقات العلم، ودفعته إلى خاله، وكان خاله رحمة الله عليه من أهل العلم، وكان يسمى بأبي الفضل بن ناصر رحمة الله عليه. حتى أن ابن الجوزي رحمة الله عليه بعدما صار إماما وبعدما صار نجما وعلما يضرب به المثل في العلم والوعظ والإرشاد لم ينسى أبدا فضل خاله عليه، كيف دفعه إلى حلقات العلم أو إلى حلقات العلم، وكيف أسمعه المشايخ العوالي، وكيف كان سببا في أن يحفظ الإمام مسند الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وهنا وقفة أيها الأحبة الكرام لا ينبغي لنا أن نتجاوزها. أقول أيها الأحبة، مما أعان ابن الجوزي على التفرغ لطلب العلم، أقول هذا المال وهذا الغنى وهذا الميراث الذي تركه له أبوه من بعده، فلقد كان أهله ولقد كان أبوه يعملون في تجارة النحاس. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن ابن الجوزي كان يسمي نفسه أحيانا في بعض الكتب الصفار، يقول ابن الجوزي الصفار أو عبد الرحمن الصفار، نسبة إلى صفار النحاس، كان معروفا بها بين قومه وبين أهله في بلده، لأنهم كانوا يعملون في النحاس أو في النحاس، وكانت تجارة مربحة آنذاك. فلما مات أبوه رحمة الله عليه خلف له مالا كثيرا، كان هذا المال سببا في أن يتفرغ ابن الجوزي تفرغا تاما لطلب العلم، لا يفكر في عمل ولا يفكر في أي شيء، بل هداه الله رب العالمين أن يسخر هذا المال في شراء الكتب وفي السفر لسماع المحدثين والعلماء، حتى يكون هذا المال سببا في أن يطلب الإمام العلم، وفي ألا ينشغل الإمام بالسعي خلف الرزق وبطلب الرزق. ويصدق في ذلك قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح رحمة الله عليه. ابن الجوزي أراد أن يصف ذلك لابنه ولولده، وبين له كيف تفرغ لطلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكيف كان العلم سببا عفوا وكيف كان المال سببا في أن يتفرغ لطلب العلم، حتى يتفوق بذلك على كل زملائه وأقرانه. كتب يوما ونصح يوما ولده، ولنا مع ولده وقفة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الإمامة كانت محنته من أعجب ما تكون، كانت محنة الإمام في ولده، وكانت مصيبة الإمام في ولده، فقد ابتلي الإمام ابن الجوزي بولد ماجن فاسق عاق، طالما نصحه الإمام، طالما أرشده الإمام، طالما كلمه الإمام، إلا أن الإمام كان في آخر عمره يدعو عليه كل ليلة في السحر لما فعله، وسنبين ذلك بمشيئة الله في حلقة محنة الإمام ابن الجوزي، وكيف أن هذا الولد لعب دورا خسيسا وخبيثا في محنة أبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الإمام ينصح ولده ويبين كيف وصل الإمام إلى ما وصل إليه، فمما قاله الإمام رحمة الله عليه أن أباه رحمة الله عليه ترك له ورثا كبيرا وميراثا كبيرا، كان سببا في أن يتفرغ الإمام تفرغا كاملا لطلب العلم وللسعي خلف المحدثين والعلماء في بغداد وفي جوامع بغداد. قال الإمام رحمة الله عليه: واعلم يا بني أن أبي كان موسورا، أي كان ميسور الحال وكان مستورا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، ووسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام: واعلم يا بني أن أبي كان موسور الحال، أي كان ميسور الحال، وخلف ألوفا من المال، يعني ترك ألوفا من الأموال. ثم قال الإمام: فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين. دفعوا للإمام لما بلغ الحلم 20 دينار، الدينار الواحد ما يعدل الآن 4 جرام ذهب وربع. تركوا له 20 دينارا ودارين، يعني بيتين كبيرين ورثهما الإمام من أبيه رحمة الله عليه. ثم قال الإمام: وقالوا لي يا عبد الرحمن هذه تركتك، يعني هذا ميراثك من أبيك. ماذا فعل الإمام هنا أيها الأحبة الكرام؟ لما أخذ المال ولما أخذ ما أفاء الله عليه من ميراث أبيه، ماذا صنع الإمام رحمة الله عليه بهذا المال؟ ألم أقل لكم أيها الأحبة الكرام بأن من نعم الله على العبد أن يهدى لمحبة العلم والعلماء؟ انظروا كيف صرف الإمام وكيف أنفق الإمام هذه الأموال الطائلة. يرى الآن أمامه 20 دينارا، وترك له أباه وترك له أبوه رحمة الله عليه بيتين، فأخذ الإمام كل ذلك رحمة الله عليه. قال الإمام: فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم. همته في تحصيل العلم. لتعلموا كيف وصل الإمام رحمة الله عليه إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة، أخذ الدنانير واشترى بها كتبا من كتب العلم. ثم قال: وبعت الدارين وأنفقت ثمنهما في طلب العلم. نعم المال الصالح للعبد الصالح، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أقسم لكم بالله نعمة من الله عظيمة، إن كان المال في يد الصالحين وفي يد أهل العلم والعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله، يعرفون قيمة المال ويعبدون الناس في الأرض بهذا المال. كم نفع الله الدعوة إلى الله بأموال أبي بكر الصديق، كم نفع الله الإسلام والمسلمين بأموال عثمان بن عفان، كم نفع الله أهل المدينة بأموال عبد الرحمن بن عوف. والله لقد روى الإمام الذهبي في السير أن أهل المدينة كانوا عيالا على عبد الرحمن بن عوف. كم نشرت الدعوة إلى الله في الآفاق بسبب المال، كم نشر العلم في الآفاق ورفع الجهل بسبب المال، كم نشرت السنة في البلدان والدول وقمعت البدعة بسبب المال. فالمال نعم المعين على الدعوة إلى الله وعلى طلب العلم. لذا كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة بعد موت عمه أبي طالب وبعد موت أمنا خديجة، ورأى أن قريشا قد كشرت عن أنيابها، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تدبر الآن لقتله قولا واحدا، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج بمنى في مواسم الحج يعرض نفسه على القبائل ممن جاءوا لحج بيت الله الحرام، ويقول لهم: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي؟ لذا ما نفع رسول الله أحد بماله كما نفعه أبو بكر رضي الله عنه. فالمال نعم المعين على طلب العلم، ونعم المعين على الدعوة إلى الله جل وعلا. أعطيكم الآن قصة من واقع التاريخ كيف لعب المال دورا حاسما في قمع البدعة وفي قمع المذهب الباطني الصفوي الشيعي الرافضي في العراق وهنا في مصر في دولة السلاجقة. نعم اسمعوا عنها وابحثوا عنها. كانت هذه الدولة في أيام بني العباس، وكانت تقوم الحروب بينهم وبين الشيعة الروافض، وكانت الحروب قائمة بينهم وبين الروافض على قدم وساق. وما قضى على البويهية في بلاد العراق إلا هذه الدولة، وكانت سببا في قضائهم على الدولة العبيدية هنا في مصر. ما سبب ذلك؟ يروى أن سلطان السلاجقة رأى أن وزيره الطوسي رحمة الله عليه قد أوقف مالا كثيرا على طلبة العلم وعلى العلماء، فأنكر عليه ذلك وأراد أن يخفف من هذه النفقات، وكأنه يقول: لماذا تنفق كل هذه الأموال على الدعاة وطلبة العلم والعلماء؟ لماذا؟ فقال له الإمام والوزير الصالح الطوسي رحمة الله عليه: يا سيدي، لقد أقمت لك بها جنودا لا ترد سهامهم في الأسحار في سواد الليل. فاستوصب السلطان ذلك، وأيد السلطان هذا الوزير الصالح الذي يعرف قيمة المال ويعرف أين ينفق هذا المال، فأيده ومده بمزيد من الأموال. فكانت العاقبة القضاء على الدولة البويهية الرافضية الخبيثة في بلاد العراق، والقضاء على الدولة العبيدية هنا في مصر. فالمال إن كان في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم نعم المعين، وهذا مما أعان الله به ابن الجوزي على أن يتفرغ تفرغا كاملا لطلب العلم، وكذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه، فلقد ترك له أبوه تركة كبيرة كانت سببا في أن يتفرغ الإمام لطلب العلم رحمة الله عليهم أجمعين. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، لذا ذهب فريق من أهل العلم من المعاصرين من علمائنا وأئمتنا، ذهبوا إلى جواز أن تنفق زكاة المال في باب من أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا، لا سيما في وقت انتشر فيه الباطل وانتشر فيه الفساد وانتشر فيه الإلحاد وانتشر فيه التشكيك والطعن في أصول الإسلام. فرأى فريق من أهل العلم وعلى رأسهم شيخنا ابن جبرين رحمة الله عليه وغيره من الأفاضل في جواز أن تنفق زكاة المال على أي باب من أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا. فالمال نعم المعين على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة، فرغ ابن الجوزي المال تفرغا تاما، لا يحمل هم الرزق ولا يحمل هم العمل، مما أفاء الله به عليه أن أباه تركه مستور الحال، وترك له مالا كان سببا في أن يتفرغ لطلب العلم وللتعلم تفرغا كاملا. نعم أيها الأحبة الأفاضل، هكذا نشأ الإمام رحمة الله عليه. وسبحان الله، نشأة الإمام ابن الجوزي فيها شيء كثير وفيها شبه كبير من نشأة الإمام النووي ومن نشأة شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك كان ابن الجوزي رغم صغره ورغم حداثة سنه، إلا أنه لم يحبب إليه اللهو واللعب كطبيعة الصبيان، كطبيعة أي واحد منا حينما كنا عيالا وأطفالا صغارا نلهو ونلعب في الشارع مع الصبيان. أما هؤلاء فقد حبب إليهم المطالعة وقراءة الكتب والانكباب عليها أكثر من حبهم للهو والمرح واللعب. وأختم بما وصف الإمام نفسه رحمة الله عليه وقال رحمة الله عليه: كان الصبيان، أي من زملائه وأصحابه وقرنائه، كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، أي إلى نهر دجلة في بلاد العراق، يتفرجون على الجسر ويلعبون أمام عينه. ثم قال: وأما أنا في زمن الصغر آخذ جزءا، أي كتابا من كتبه التي اشتراها من حر ماله، وأقعد بعيدا عن الناس فأنشغل بالعلم. هكذا حبب الله العلم للإمام ابن الجوزي كما نشأ الأئمة والعلماء صار الإمام على دربهم وصار الإمام على خطاهم. فهذه رسالات لنا، عسى أن نربي أبناءنا كما ربى هؤلاء آباؤهم وأمهاتهم. بكل أسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن أبي الفرج عالم العراق وواعظ الآفاق ابن الجوزي رحمة الله عليه. نتمم ما تبقى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوانا الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.